ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام. طبعا هذا تفريع عن قاعدة سيأتي الكلام عنها ربما في الدرس القادم لأن ربما لا نصلها اليوم، وهي مسألة طاعة أئمة المسلمين. مسألة الحج والجهاد تتفرع عن طاعة ولاة الأمر، وأشار إلى الجهاد والحج لأنها أعظم شعائر الإسلام الجماعية الظاهرة، أعظم شعائر الإسلام الجماعية الظاهرة. طبعا الصلاة لا شك أنها داخلة في ذلك دخولا أوليا، ولذلك ذكرها، لكن بدأ بالحج لأن الحج جمع للمسلمين جميعا من أكثر من بلاد، بل من آفاق الأرض كلها. والحج في الغالب أنه تكثر فيه أنواع الناس وأصنافهم بمذاهبهم وفرقهم وأقاليمهم ولغاتهم، فيكون مظنة النزاعات والاختلافات، فكان اجتماعهم على إمام واحد مهما كان من الفجور والظلم أمر تقتضيه مصلحة الأمة للعظمى للأمة. ثم أن الحج من شعائر الدين التي لا بد من ترتيبها وتوقيتها متى يكون، ومراعاة مصالح الأمة فيها، فلا بد من الخضوع فيه للإمام حتى وإن كان على رأي مرجوح، وإن كان على أمر لا يحمد من حيث المعاصي أو الفجور أو الظلم، فلا بد من الحج معه، ولا بد أن يعتقد المسلم صحة الحج مع هؤلاء الأئمة وإن لم تتوافر فيهم الشروط، لئلا يظن ظن أن الحج لا يكون إلا مع المتقين أو أنه لا يصح إلا مع المتقين. فالحج كالصلاة، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف. فالحج من مصالح الأمة العظمى ومن أركان الإسلام التي لا بد يجتمع فيه عليها كلمة المسلمين مهما كان الأمر. والجهاد كذلك مثل الحج تعلق بالمصالح العظمى، ولو أن الناس فتح لهم المجال بأن يطيعوا من يشاء لحصلت الفوضى وحصل الضعف والهوان للمسلمين. الجهاد مع الإمام مهما بلغ من الفجور والظلم أمر واجب إلى قيام الساعة مع طاعة كل إمام، هذه ستأتي برا كان أو فاجرا كذلك ستأتي فيما بعد. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، بمعنى هنا يشير إلى الذين لا تتوفر فيهم شروط العدالة كان يكون فسق أو فجر، وإلا في الباب أولى، من باب الأولى أن الإمام ما دام مطاعا في الأمور الأخرى فأن تكون الصلاة خلفه جائزة، لأنه الأصل فيه العدالة. لكن إذا تخلفت فيه العدالة ووجد فيه شيء من الفسق والفجور وهو إمام معين له حق الإمام الشرعية فيجب الصلاة خلفه، والصلاة خلفه جائزة. طبعا الجمعة لأنها هي الاجتماع عليه الناس، وإلا في الأمر أرجح حتى في الصلاة غير الجمعة، كما حدث من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يصلون بعض وراء بعض الأمراء الفجر، يصلون وراءهم وإن لم تكن الصلاة جمعة، لكن الجمعة الأمر فيها أشد والمصلحة فيها أكبر والمفسدة في خلافها أعظم. ثم ذكر الحديث، والحديث هنا ضعيف لكن تعضده نصوص أخرى كثيرة صحيحة، قوله الكف عن من أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله، هذا فيه حديث صحيحة، وكذلك لا نكفره بذنب، هذا أيضا فيه حديث صحيحة، ولا نخرجه من الإسلام بعمل. نعم إيه نعم. والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، الإيمان بالأقدار، كل هذه وردت مستقلة في أحاديث أخرى، وإن كان هذا السياق ضعيف ومتنه أو سياق متنه يدل على ضعف. ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر خصوصهم، ذكر عمومهم، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحم محبتهم، توليهم بمعنى الولاء لهم دينا في القلب والعمل والعلم والاعتقاد، تولي الكامل، تولي القلب الدرجة الأولى بمعنى الولاء لهم وحبهم في الله والدفاع عنهم وحفظ كرامتهم وحقهم والترحم عليهم والترضي وغير ذلك من الحقوق المعلومة، ومحبتهم أيضا هذا أمر ناتج عن التولي وهو ضرورة، وذكر محاسنهم لأنهم سبقوا بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل هذه الأمة وهم الذين حملوا الدين، وذكر محاسنهم من الدين لأنه يغرس حبهم في قلوب الناس فتحدث القدوة والاهتداء والاقتداء بهم، وهذا أمر يتعلق بمصلحة دين الأمة ودنياها، لا سيما عند الناشئ ينبغي، وهذا من سمت أهل السنة وعملهم الذي كانوا يواظبون عليه، أنهم يغرسون حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناشئتهم لأنهم القدوة في عملهم وفي سلوكهم وفي سيرهم وفي دينهم وفي فقههم وفي جهادهم وفي كل أمورهم، فذكر محاسنهم يغرس حبهم والقدوة بهم، لا سيما وأن هناك من طعن فيهم، فكان لابد من رد هذه السيارة وصده ومقاومته بما يقابله، والسلف كانوا كثيرا ما يثيرون بعض قضايا الدين ويبايغون فيها إذا ظهر ضدها من أهل البدع، فمثلا نجد أن السلف جعلوا من المسائل المهمة مسألة المسح على الخفين أو مسألة غسل الرجلين، هذه مسائل من مسائل الأحكام لا تتميز عن غيرها، لكن جعلوها من باب الأصول والعقائد لأن الرافضة خالفوا في هذين الأمرين، الرافضة وغيرهم لا يجزون المسح على الخفين من جانب، ثم أن الرافضة لا يغسلون الرجلين بل يمسحونهم من جانب آخر، هما مسألتان مستقلتان أو مختلفتان، لكن بينهما وجوه تشابه من حيث أنهما جعلتا من أصول الرافضة، فلذلك كنوع من التأصيل وخوفا على الأمة من الفتنة في هذه البدع السلف أصلوا هذه القضايا وجعلوها من الدين أو من قضايا الدين الأساسي. كذلك كل مسألة من مسائل الأحكام يخالف فيها أهل الأهواء مخالفة يكون فيها تلبيس على المسلمين فلا بد من إشهارها وذكرها خوفا على الأمة، ومن ذلك ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الأهواء جميعا يقدحون فيهم، والرافض على وجه الخصوص يجعلون سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دينهم ويلقنون به يلقنها أطفالهم، بل يظهر أنهم يلقنون أطفالهم بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقنونهم أصول الدين عندهم، حتى في ألفاظهم العادية يعودونه أن يسب أبا بكر وعمر أكثر مما يسب الشيطان، نعوذ بالله من الضلالة ومن العمى، فهذا حمق وجهل وضلال، والترحم عليهم كذلك والاستغفار لهم تخصيصا وتعميما والكف عن ذكر مساويهم، طبعا ليس لهم مساوئ تعلن، لكن أحيانا قد يقال فيهم بعض الأمور التي تكون في البشر من أمور لا يخلو منها البشر، لكن ليست مساوئ على هذا الإطلاق، إنما أمور مما يعتري البشر من السهو والنسيان والغفلة والوقوع في اللمم ونحو ذلك، هذه أمور قد يقعون فيها كغيرهم، والوقوع حتى في بعض الأمور التي تعد من باب الأخطاء، فلا ينبغي التشهير بأخطائهم بل يترحم عليهم، ثم ما شجر بينهم أمر ختن به كثير من أهل الأهواء والفرق والبدع إلى يومنا هذا، والكلام فيما شجر بين الصحابة مزلة وقع فيه كثير من يجهلون هذه الأصول، ولذلك نجد كثرة الخبط والخلط في هذه المسألة عند كثير من المحدثين من المسمين بالمثقفين والمفكرين والأدباء ونحوهم ممن ابتليت الأمة بهم، هؤلاء بدأوا يقعون في الصحابة وفيما شجر بينهم ويخطئون ويصوبون، وهذا خطأ، فالصحابة رضوان الله عليهم فيما شجر بينهم كانوا كلهم من المجتهدين الذين يريدون الحق، سواء منهم من أصاب ومن أخطأ، فمن أخطأ فإنما هو معذور وله أجر في خطأه، ومن أصاب فله أجران، ولا ينبغي لك قد في أحد منهم لأنهم ما أرادوا إلا الخير، ثم إنما ما شجر بينهم لم يكن من أمور العظام الكبار، إنما من أمور اجتهادية صغيرة، لم يحدث بينهم افتراق ولا أهواء ولا بدع بحمد الله، ولا حصل منهم من فارق أبدا، رغم أن الافتراق حدث في عهدهم إلا أنه بحمد الله لم يوجد من الصحابة من فارق، فليس من الخوارج أحد من الصحابة وهم أول فرقة ظهر، وليس من الشيعة أحد من الصحابة وهم أول فرقة التي خرجت، إذن فعصمهم الله عز وجل من الوقوع في هذه الأمور، فما شجر بينهم يجب أن لا يكون ذريعة للكلام في أشخاصهم ولا في عمومهم ولا في فئاتهم، بل ينبغي تزكيتهم والترحم عليهم، وما حدث بينهم ابتلاء ابتلاهم الله به وخرجوا منه ناجين بإذن الله باجتهادهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم في الدين. ثم ذكر النصوص في ذلك، وذكر أخيرا ما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه. ومعاوية حقه كحق غيره من الصحابة، لأنه يجب أن لا يسب ولا يلمز ولا يقدح به، لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا من كتاب الوحي. وذكر وما حدث منه بعد قتل عثمان رضي الله عنه كان عن اجتهاد سائق. ثم إنه رضي الله عنه لما تولى أمور المسلمين بعد الخلافة الراشدة وليها أحسن ولاية وعدل، وأقام الجهاد ووطد أركان الإسلام وحفظ أولي الأمة حقها وحفظ الصحابة رضي الله عنهم حقوقهم، وكان حليما كريما شجاعا غيورا على دين الله، أقام العدل بما يستطيع. إذن فالطعن فيه من علامات أهل الأهواء. ومع الأسف كما أشرت سابقا كثر الكلام فيه من كثير ممن قلدوا أهل الأهواء وقلدوا المستشرقين فجرأوا على معاوية رضي الله عنه. طبعا الجرأة من أهل الأهواء الأوائل معلومة، وخوارج الشيعة المعتزلة الجهمية حتى بعض المتكلمين كان لهم جرأة، لكن هذا من البدع المغلظة التي وقعوا فيها. أما السلف فلا يطعنون في أحد أبدا، وإن وقع من خطأ من مثل معاوية رضي الله عنه فهو خطأ عن اجتهاد وهو مغفور له، وله في ذلك أجر على اجتهاده، ولا يجوز الطعن فيه لأي حال من الأحوال. ثم قال أشار إلى وصفه بخال المؤمنين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل إخوة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعدون خوال المؤمنين ويسمون بذلك؟ هذه مسألة خلافية، نظرا لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسمين بأمهات المؤمنين وهن لهن من الحقوق ما ليس لغيرهن، فهل هذا الحكم ينساق على إخوتهن وعلى أقاربهن من حيث الحقوق والتسمية؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فعلى هذا يبدو أن المؤلف رجح القول بتسمية معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، لأنه أخ لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه أحد خلفاء المسلمين. نعم، معاوية رضي الله عنه خليفة عادل أمير للمؤمنين، طبعا ليس من الخلفاء الراشدين بمعنى الخلافة، وليست من الخلافة الراشدة لأنها بدأ بها الملك العظيم، لكنه مع ذلك إمام عادل وهو خليفة وأمين أمير للمؤمنين. طبعا السلف لم يسموه خليفة كأبي بكر وعمر وعثمان، لكنه يعد من الخلفاء جملة، لأن الخلفاء كل من ولي أمر المسلمين يسمون خلفاء تجوزا. أما من كان أما على سبيل الاصطلاح الدقيق فإنهم لا يسمون خلفاء، إنما يسمون أي غير الخلفاء الراشدين وغير الأئمة المهديين، يسمون أمراء ويسمون أئمة وولاة. وتسمية الخلفاء جائزة لكن فيها تجوز، لأن الخلافة أصبحت علما على الخلافة الراشدة، فعلى هذا يجوز أن يسمى الذين بعد الخلفاء الراشدين ما عدا عمر بن عبد العزيز يسمون أئمة ويسمون ولاة ويسمون سلاطين ويسمون ملوك. لذلك بعض السلف سمى معاوية ملك وقال أنه أن خلافته هي أول ملك، لأن خصائص الملك في ملكه في ولايته ظهرت، خصائص الملك في ولايته ظهرت بشكل واضح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأخوان أشار إلى مسألة مهمة وهي مسألة الترحم والترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأفضل لحقهم الترضي عنهم والترحم أيضا. الترضي أخص لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما ورد في كتاب الله عز وجل وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، فيقال رضي الله عنهم. هذا أمر يخصهم أو من حقوقهم الخاصة، وبالوقت نفسه يترحم عليهم كعامة المسلمين ويخصون بالترحم. إلا أن الترضي أولى، لأن فيه خصوصية وفيه النص، يعني أولى بمعنى أنه ينبغي أن يكثر منه، وإن كان لا يلغي الترحم، لا يلغي الترحم أو يغني عنه، لكنه أولى ويجب أن يكون هو الأصل. الترضي عن الصحابة في قول رضي الله عنهم، فإذا ورد أحد منهم يقال رضي الله عنه فهو الأصل في الشرع كما تعرفون. نعم، حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الحقوق الخاصة، ذلك أن حقوق الصحابة رتبت على درجات، رتبت على درجات، واختلف السلف في ترتيب درجات الحقوق. منهم من قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأربعة، خلفاؤه الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيته، لأنهم ورد لهم حقوق خاصة. وبعضهم قال لا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته ثم بقية الصحابة. وبعضهم جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، فجعل درجة الحقوق واحدة، وكل له معه على ذلك دليل. لكن الظاهر والله أعلم من خلال عموم النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق كالتالي: أولا خلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ثم أهل البيت بمعنى فاطمة وعلي والحسن والحسين البيت الأقربين، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، أو يقال الخلفاء الأربعة ثم آل البيت بما فيهم الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، على خلاف آل البيت هم آل البيت هم أهل البيت، الآل هل هم الأهل أو غيرهم، هذه مسألة أيضا خلافية. وعلى أي حال هذه الأصناف لها خصوصية في الأفضلية والترحم والترضي والولاء. العشرة الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة و آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين علي وفاطمة وذريتهما ثم بني هاشم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم هؤلاء لهم خصوصية. مسألة الترتيب مسألة خلافية لا مشاحة فيها. أما الحقوق الخاصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهي أول اعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، ولذلك أيضا ورد بل كان من حقوقهن ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وأنهن من حيث المحرمية كان الصحابة يرون أنهم كلهم لهم حقوق المحرمية لهن، وإن كنا يحتجبن كما هو وارد عن عائشة وغيره، لكن مع ذلك فإن حقوقهن من حيث الحقوق الخاصة كحقوق الأمهات من كثير من الجوانب. ثم أنهن يجب حفظ حقهن مما قيل فيهن من أي نوع من نوع اللمز والسبب، بل إن الأمر فيما يتعلق بالطعن فيهن متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، فإن من طعن في أي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحقه. لذلك قال أهل العلم أن الكلام في أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على نحو يكثر اللمز أو الطعن في العرض أو نحو ذلك كفر، لأنه يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة وبعرضه. فمن هنا أجمعوا على أن الطعن في عائشة رضي الله عنها كفر لحقها ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم. المبرآت من كل شيء وأفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة، كلاهما لهن فضل ورد في السنة، فلذلك اختلف أيهما أفضل، هل هي خديجة أو عائشة، ولا يزال الخلاف. ذكر أو أشار إلى قذف عائشة رضي الله عنها وهو الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رماها المنافقون كما تعلمون بالقصة الإفك المشهورة، حتى نزل القرآن ببراءتها. فعلى هذا فإن قصة الإفك تميزت بخصوصية، وهي أن من أعاد هذا الأمر مرة أخرى يكفر بإجماع. من تكلم في عائشة رضي الله عنها بنحو ما تكلم به أصحاب الإفك كما يفعل الرافضة الآن فإنه يكفر بإجماع ويجب قتله، حتى أن بعض أهل العلم قال لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، لأنه يدخل في سب النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وسن السب وننسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب باتفاق أهل العلم. ثم قال بما برأ الله منه فقد كفر، يعني من قذفها فقد كفر بالله العظيم، لأنه كذب قول الله عز وجل في براءتها. والمقطع الأخير هذا في درسنا اليوم نترك الدرس القادم لأنه طويل يحتاج إلى وقفات، وهو السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هذا سؤال عن مسألة وردت في دروس ماضية فنأجله للدرس القادم إن شاء الله، على الدرس القادم نختصر فيه المادة ونركز على الأسئلة في الأمور الماضية. يقول: بالنسبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، نلاحظ أن الدولة الأموية بدأت عام 40، هل هذا يعني أن الحسن بن علي من الخلفاء الراشدين على أنه حكم 7 شهور؟ كثير من أهل العلم يعدون خلافة الحسن رضي الله عنه ضمن خلافة أبيه، وبعضهم لا يرى لها اعتبار لأنها لم تجتمع فيها الكلمة وتنازل فيها عن معاوية رضي الله عنه، وبعضهم يعده من الخلافة الراشدة لأن الخلافة الراشدة ما ذكر فيها عدد الخلفاء. كل هذا له دليل، كل واحد له دليل. منهم من أدخلها في خلافة أبيه وقال أنها امتداد لخلافة أبيه، ومنهم من قال بأنه خليفة مستقل ويكون ضمن 30 سنة اللي هي خلافة راشدة، ومنهم من قال أن خلافته ليس لها اعتبار من حيث العدد أو العد الزمني لأنها لم تطل، وإن كان لها اعتبار شرعي لكنها لم تطل بمعنى أنها تميز بهذه السنين. وعلى أي حال فعلا هذه الخلافة تدخل فيها خلافة الحسن، 30 سنة تدخل فيها خلافة الحسن. سأل يقول: هل تارك الصلاة خارج عن ملة الإسلام أم هو من الكفر غير المخرج؟ ترك الصلاة درجات، إن كانت ترك اعتقاد وعمل بمعنى لا يعتقد وجوب الصلاة فهذا بإجماع المسلمين أنه يكفر كفر مخرج عن ملة، وإن كانت تركها ترك عمل مع اعتقاد وجوبها أو ترك كسل فهذا في خلاف. بعضهم أهل العلم يقول إذا داوم على تركها وإن كان يعتقد وجوبها، إذا داوم أصر على تركها أبدا فإنه يخرج من الملة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا اللي عليه جمهور المحققين من أهل العلم، أن من تداوم على ترك الصلاة أبدا يعني دائما فإنه يكفر كفر مخرج عن الملة. أما من تركها كسلا وتهاونا مع اعتقاد وجوبها ويصليها أحيانا ويتركها أحيانا فهذا والله أعلم أن كفره كفر غير مخرج من الملة، لكن تجرى عليه الأحكام الأخرى. نعم. يصلي جميع الصلوات إلا الجمعة، هل يدخل بالصنف هذا أو ذاك؟ لا أدري والله. هل صحيح أنه لا يصح عند ذكر آية قرآنية وضع نقط عند عدم إرادة تكملة الآية؟ ذكر مثالا: قل هو الله أحد نقط الآية، ما الدليل على؟ نعم هذا سؤال آخر. والله ما أدري، هل يجوز بعد ذكر بعض الآية أو آية من الآيات ضرب نقط على أنه تليها الآيات الأخرى، بدأت كلمة إلى آخر الآيات فالبضع نقاط، فلما تحتاج إلى بحث. ما الدليل على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة فقط؟ ما هناك دليل جازم، لذلك بعض أهل العلم قال يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، لكن هناك ما يمكن يكون استدلال بحديث الذي مر الإشارة إليه في سؤال الخلافة من بعد 30 سنة، فكأنهم قالوا أن هذه 30 سنة دخل فيها الأربعة فقط، وهذا دليل على أن ما بعدهم ليس بخلافة راشدة. ومع ذلك ورد حديث بعضها حسن من أن الخلافة الراشدة ستعود مرة أخرى، صحها وبعضها العلم أو خلافة، عموما خلافة ستعود مرة أخرى. فعلى أي حال المسألة خلافية ليس فيها قط. هل يجوز ذكر شخص كافر قد مات لأنه كافر؟ نعم، إذا مات الإنسان على الكفر يقال أنه كافر بناء على أصل حاله في الدنيا، إذا كان كافر خالص يهودي ونصراني نعم، أما إذا كان مسلم وقع في مكفر من الكبائر مكفرات من الكبائر فإننا لا نحكم بأنه مات على الكفر، أما إذا كان كافرا أصلي فنعم نقول مات كافر على بناء على أصل حاله في الدنيا كما ذكر وعدم العلم بأنه مسلم. نعم، اليهودي والنصراني كافر قطعا، لا يس عندنا في هذا شك. حكم بالنار هذا في العموم، نقول اليهود والنصارى من أهل النار جزما، لكن الشخص بعينه فلان من الناس ما نستطيع أن يعني الشهادة له الجزء، يعني نقول هذا من أهل النار، هذا مات من أهل النار عموما، لكن ما نجزم نعتقد جزما نقسم على ذلك. فرق بين الاعتقاد الجازم وبين الحكم. نعم، نحكم على الكافر أنه من أهل النار، اليهودي والنصراني والمشرك، بعد قبل وفاته وبعد وفاته ما لم يسلم نقول من أهل النار، وإذا مات قلنا هذا من أهل النار، نسأل الله السلامة، مات على من ملة أهل النار، إنما الجزم هو الممنوع. يقول ما حكم الجزم لغير أهل القبلة بالنار؟ طبعا نفس السؤال الماضي. ثم للسؤال بقية، يقول أن كافر كان أقول فلان كافر ونصراني حارب المسلمين وكان كذا وكذا. نعم، الكافر كافر سواء حارب المسلمين أو لم يحاربهم، لكن اللي حارب المسلمين أشد، وإلا فكل الكفار كفار، من حارب المسلمين ومن لم يحاربهم. ثم قال ما حكم التوقف في حال بعض غير أهل الجنة بحجة أنه لم يصلهم الإسلام فلم نجزم لهم بنار ولا بجنة أو من الصدف؟ المهم أن هؤلاء الذين يموتون ما ندري عن حالهم، هم بلغتهم الحجة وما بلغتهم، وإذا كان يظهر من القرائن أنه لم تبلغهم الحجة وهذا نادر جدا فنقول أن الأصل فيهم أنهم كفار، لكن مآلهم في القيامة إلى الله عز وجل لا ندري. الذي يموت على غير ملة نقول مات على غير ملة، على غير الإسلام، مات على الكفر حتى لو لم تبلغوا الحجة، مثل أهل الفترة يقال أنهم ماتوا كفار، لكن الكلام في مصيرهم في القيامة هو الذي لا نحكم به. يقول قرأت في متون اللجنة الدائمة أنه لا يجوز أن يقال للرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا، لكن نجد في مقدمة في بعض الكتب هذه الكلمة في سيدنا محمد، فما رأيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. على أي حال هذه مسألة خلافية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يقال له سيد، فالأولى الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ورد في كلام أهل العلم نظرا إلى المسألة الخلافية مثل الكتاب نقرره على ما ورد على أساس أننا نقول بأن هذا العالم اجتهد ورجح جواز كلمة سيد وقال بها، فلا مشاحة للاختلاف. اللي يرجع يترجح فيما يظهر لي أنه ينبغي أن لا يقال سيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أدبا معه، وإلا فهو سيد فعلا مستحق للسيادة بين البشر، بل هو أفضل الخلق وسيد الخلق من حيث الإجماع، هذا من حيث المعنى، لكن نظرا لأنه نهى فنحن نتأدب مع نهيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعض أهل العلم حمل النهي على محمل آخر، قال من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، كما أنه نهى عن أن يفضل على بعض النبيين مع أنه أفضلهم شيء لا شك جزما، لكن من باب تواضعه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثم أنه قد يفهم أحيانا من السيد التعظيم، التعظيم الذي لا يجوز للبشر. فمن هنا المسألة تبقى خلافية، والراجح عدم إطلاق هذه الكلمة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا ثبت عندي أن فلان لا يصلي ومات على ذلك، هل يجوز لي أن أقول هذا كافر؟ إذا ثبت عندي أن فلان لا يصلي، هذه مسألة كلمة مجملة. أرى كثيرا ما يظن بعض الناس أن الحكم يأتي بسهولة من خلال الأسئلة، من خلال نقاش بعض المسائل. يقول أحدهم عندي جار أو أخ أو صديق لا يصلي، فنسأله كيف عرفت أنه لا يصلي؟ قال ما رأيته مرة أخرى. فرق بين كونك ما رأيته وبين كونك تحققت بأنه لا يصلي. قد يصلي في قاري بيته، قد يصلي إذا خلى بربه، قد يصلي إذا انفرد عن الناس في أي مكان في البيت أو في غير البيت. هذه مسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل. أما إذا ثبت أنه لا يصلي على الإطلاق فالراجح كفره، الراجح كفره، وتجرى عليه أحكام الكفر مثل التعامل في الدفن والورث وغير ذلك. يقول قرأت في قصص الأنبياء لابن كثير في قصة يونس قول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الرسل ولا يونس المتى، وكما قال نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس المتى، لكن هذا محمول على التواضع منه صلى الله عليه وسلم. أما كونه أفضل الأنبياء فقد صرح فيه بنصوص أخرى، قولها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فضلت على النبيين بست، وفي رواية بخمس. الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله، هل كفر كفر مخرج من الملة؟ هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم ورد فيها. ما عندنا شك في أفضليته على الأنبياء، ليس في هذا شك، أفضليته على الخلق جميعا بما فيهم الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق. لكن الكلام على كلمة إطلاق كلمة سيد هل تجوز أو لا، هذه مسألة خلافية، وكل من ذهب إلى قول فإن معه دليل، حتى الذين قالوا بأنه يقال له سيد معهم دليل. هذا اقتراح إن شاء الله ينظر فيه لأنه جيد، ولا بد أن تأتيكم استبانة إن شاء الله في الدرس القادم عن استمرار الدورة. هذا يقترح أن تبقى دروس مستمرة على هذا النمط في حفظ المتون، مع أن الحقيقة الحفظ يعني في هذه المرة لم يكن بالعدد المأمول، الذين استمروا على الحفظ وصمدوا عليه لم يكونوا بالعدد المأمول، لذلك قد يعني تعاد صيغة الدورة مرة أخرى وتقلصوا إلى عدد قليل جدا. نعم طبعا هذا يجب أن يكون، لا في شك أنه ينبغي أن يكون في كل حي دورة، هذا خير كثير. يقول ما حكم الخوض فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من خلاف خصوصا ما وقع بين علي ومعاوية، هذا سبق الكلام عنه. ويقول وتخطئ أحدهما وتصيب الآخر، هذه أيضا مسألة أكبر منا حقيقة، لا نخطئ ولا نصور. السلف رضي الله عنهم صار عندهم توجه أن هناك فئة أقرب إلى الصواب من الفئة الأخرى، توجه من أعضاء نصوص معينة كنص النص الوارد في عمار رضي الله عنه أنه تقتله فئة الباغية ونحو ذلك، فهذا فيه توجه على أن فئة معينة بجملتها أقرب إلى الخطأ، وفئة معينة بجملتها أقرب إلى الصواب. لكن كما قال السلف لا يعني أنهم كلهم على خطأ وهؤلاء كلهم على الصواب، أو أنهم كلهم أفضل، حتى قال أئمة السلف أنه قد يكون مع الفئة الباغية من أفرادها من هو أفضل من الفئة الأخرى بأفرادها. هذه مسألة لا نخوض فيها، ونعلم أن الذين أخطأوا عن اجتهاد ولهم أجر، فلا يقدح ذلك في ذمامهم لأنهم يريدون الخير، وإلا فالتوجه على أن الفئة التي مع علي رضي الله عنه كانت هي الفئة المحقة، والفئة التي معها معاوية رضي الله عنه هي الفئة المخطئة، لكنهم لم يعرفوا أنهم على خطأ إلا فيما بعد، حتى أن بعضهم صرح، بل بعضهم أدرك أنه على خطأ أثناء الفتنة كما حصل من طلحة والزبير، فكل منهما أدرك لما ذكر، لما ذكره بعض الصحابة في الحديث في حديث النسيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن المسألة فيها وأن الأهواء دخلوا فهربوا من المعركة ولحقهم أهل البدع وقتلوهم. وهذه من سمات الفتن، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن. قد يحتسب الإنسان في إذاء ولينا ولأولياء الله، نسأل الله السلامة. هل تستطيع تكفير من يوالي اليهود والنصارى؟ تستطيع كيف؟ ويأخذ تشريعاتهم من يوالي، هل تستطيع تكفير من يوالي اليهود والنصارى ويأتي تشريعاتهم ويهنئهم على كل شيء؟ والله علي حال ما ستستطيع. هذا السؤال يبدو أن المقصود به هل يكفر من يوالي اليهود والنصارى؟ طبعا لا يلزم، لا يلزم كل من يوالي يكفر. الولاء للكفار أحيانا يكون كفر وأحيانا يكون معصية، المسألة لا بد للتفصيل فيها. ليس كل ولاء للكفار كفر، الولاء بالجملة نعم كفر، الولاء القلبية العامة بجملته، لكن صور الولاء ومفردات الولاء وجزئيات الولاء ليست كلها كفر، ليس كل ولاء للكفار كفر، بدليل ما حدث في عهد الصحابة أنفسهم وما بعده، يعني كما حصل من في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كتب للمشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قادمون إليهم، نسيت اسم الصحابي، نعم حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وكما حدث في من بعض الخلفاء وغير الخلفاء في عهد بني أمية وعهد بني العباس، بل حدث من بعض الذين يعدون من أهل التقوى والصلاح أنه اضطر يوما من الأيام بأن يفعل ما يظنه بعض الناس ولاء للكفار، وحدث من أناس قاتل معهم المسلمون في عهد الدويلات، فمسا تحتاج إلى شيء من التفصيل. هل يصح، نعم يقول الشهيد فلان، هل يصح هذا الإطلاق من باب الرجاء والتمني؟ لا يطلق على كلمة شهيد إلا على من مات في معركة شرعية أو بإحدى طرق الشهادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك لا يجوز الحكم على فلان بمجرد أنه مات أو قتل أي قتلة أن يقال أنه شهيد. التجوز في هذا فيه نظر، لا يجاز الحكم بالشهادة إلا قتيل المعركة في الجهاد أو الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء. ما الحكم في رجل يدعي أنه نبي في الوقت الحاضر مع العلم أنه يقال أنه مصاب بمرض انفصام شخصية؟ عليه حال، هذا إن كان مريض ثبت أنه مريض فهو مجنون ويعامل معاملة المجانين، لكن قد لا يكون مريض، هذا يترك الإجراء في حقه إلى المحاكم الشرعية. لما أما الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في بيت المقدس إلى أي قبلة وإلى أي جهة؟ ما أدري. يقول هل هو إلى الشرق أو إلى الكعبة؟ ما أدري. لا يقوم مؤجل إن شاء الله. الخلفاء الراشدون المهديون، هل هذه الخلافة خلافة نبوة أم خلافة ملك؟ خلافة الراشدون خلفاء نبوة، كانوا يسمون أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا عمر خليفة خليفة رسول الله، لكن لما طالت الإضافات تركوها، وإلا المقصود بها خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بحق وعدل ورشد. الخلفاء الراشدون هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بحق وعدل، نعم ليست خلافة ملك. السؤال الأخير يقول وأصحابه غير خير أصحاب الأنبياء من قبله ومن طبعا من بعده، هذه سهو مني إذا كنت قلت من بعده، نعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء جميعا إطلاقا بدون كلمة من قبله ولا من بعده، الأنبياء كلهم قبله وهو آخرا، فهل تقصد بذلك بعده؟ يعني ربما يدخل بذلك أيضا، لا تعبير خطأ لا شك، هذه سهو مني أرجو ألا تأخذوا به. أما من بعد بمعنى أنه لا يأتي من هذه الأمة أفضل من أصحابه فنعم، لا يأتي من هذه الأمة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل منهم على الإطلاق. مسألة الإفراد فيها خلاف، بمعنى أنه الذين ورد التصريح بفضلهم كالخلفاء الراشدين وعشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو أفضل منهم. لكن ورد عند بعض أهل العلم، هل يكون من بعض أفراد الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم من هو أفضل من بعض الصحابة الذين لم يرد التنصيص على فضل لهم معين؟ هذه مسألة خلافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الحديث أن من المؤمنين آخر الزمان من يكون أجره أجر 50 من الصحابة، فهذا فيه إشارة إلى أنه قد يوجد من أفراد الأمة من هو أفضل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفاضلهم. هذه مسألة يجوز الكلام فيها، لكن لا يكون على سبيل الجزم والاعتقاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.